سيدتي وسادتي، نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في كربلاء حيث تتزايد أعداد الأرامل والأيتام في المحافظة بسبب أعمال العنف التي تطال المدينة بين فترة وأخرى. المؤسسات الخيرية تتحمل بعض الأعباء التي تحاصر الأرامل والأيتام، ومع ذلك فالظاهرة تهدد بآثارها السلبية مستقبل المجتمع، برأي مدير مكتب مؤسسة شهيد المحراب الشيخ عبد الحسين الطائي. مصطفى عبد الواحد سجل لنا أولا في تقريره أصوات الأمهات التي تعكس أحزانهن بعد فقد معيل الأسرة، لنستمع معا.
من دون الركاب هو مقتصدين ويركضون يا وراح على قرايبنا يتعنى وما فاته للباب وضربوا الطلقة وغدوا.
زوجي ضابط بالقوة الجوية وصار سنة يعني من كتلو الإرهاب وراتبه كلش قليل، هسه طلع صار لي شهرين استلمت 110، استلم يعني 110 وعندي 9 أطفال، شنو مصير أني؟
عندي موقف طبعا ما أنسى أبد، والله العظيم أبد ما أنسى. ساعة اللي يبكي يقول لي وين أبويا؟ هاي الأطفال شنو الذنب اللي ارتكبته؟
أحس لأني أني شو اسمه كآبة وهاي أقول هذول نيالهم ويروحون ياهلهم، أنا ما أدبوا ودنيني.
ما في هذه الأصوات من حزن يعكس حجم المأساة التي تطبع حياة مئات العوائل الفاقدة لأهم ركن فيها ألا وهو المعيل. ولعل ظاهرة الأرامل ليست بجديدة على المجتمع العراقي لكثرة ما شهده العراق من حروب وأعمال عنف. هنا في كربلاء مئات الأرامل وأعداد كبيرة من الأيتام يمرون بظروف غاية في الصعوبة. ثائر الأسدي مدير لجنة الإمام الخيرية في كربلاء يصف جانبا من بؤس العوائل المنكوبة.
أنا ما عندي أرقام يعني بصراحة حول كربلاء يعني تقريبا، لكن أشعر بأن العدد في تزايد، العدد في تزايد، دليل بأنه كثرة المراجعين يوميا. إحنا قبل أيام قدمنا مساعدة ل 350 عائلة، المشكلة ما وقفت عند هذا، الآن وصل لعدد أكثر من 2000.
وطلعت في جولة تفقدية لبعض العوائل وشفت شلون عايشين، ممكن تصف لنا شلون عايشة هذه العوائل؟
ما أكو إنسان يحمل ذرة من المشاعر وإنسانية يتمالك نفسه عندما يخرج ويرى العوائل، لابد أن يبكي. يعني أنا أخذت زوجتي وذهبت لزيارة عوائل الأيتام، يعني بعد أن تمت الجولة صرحت زوجتي بكلمة جدا قاسية أنا أعتبرها، قالت بأنه لا يوجد فينا مسلم، لأنه هذه الناس الجياع العراة المحتاجين في أوصالنا إلى قربنا وإحنا لين بات يعني شبعانين.
تحاول المؤسسات الخيرية في كربلاء تحمل بعض الأعباء التي تحاصر الأرامل والأيتام، ومع ذلك فالظاهرة هذه تهدد بآثارها السلبية مستقبل المجتمع، كما يشير الشيخ عبد الحسن الطائي مدير مكتب مؤسسة شهيد المحراب في كربلاء.
هؤلاء الصبية الأطفال الذين يتربون في هكذا أجواء كيف يخرجون؟ نجد نسبة الجهل الكبيرة في المجتمع، نسبة البطالة، هذه الظاهرة هي كفيلة بتدمير مجتمع بأكمله. الظاهرة الأخرى سوف توجد لديهم وتتربى لديهم نزعة الانتقام من المجتمع، لذلك تجد ظاهرة العنف مثلا في هذا المجتمع تتربى في مثل هكذا، لأنه يجدون أنهم ظلموا، من أي شخص ظلموا لا يميزون، من أي جهة ظلمتهم لا يميزون، فلذلك يحقدون على المجتمع.
بالفعل بدت بعض الآثار التي أشار إليها الشيخ الطائي بالبروز في المجتمع الكربلائي، فهناك اليوم عشرات المتسولين والمتسولات ممن اضطروا تحت ضغط الحاجة لاتخاذ التسول مهنة مع ما يعنيه وما يترتب عليه مستقبلا. هند علوش مسؤولة لجنة المرأة في مؤسسة من أجل المجتمع المدني.
ظاهرة التسول طبعا هذا يتبعها بما أنه المرأة غير قادرة على رعاية أولادها وحمايتهم وإعالتهم اقتصاديا، حتما راح يتوجه للتسول بالشارع، ولا أكو هناك خلنا نقول جهات المفروض الحكومة اللي تهتم بهالظاهرة هذه، لا أكو ملاجئ للأيتام، إحنا عندنا ملجأ في كربلاء للأيتام ما يستوعب غير 32 أو 33 طفل وللذكور فقط. يعني نطالب صار فترة من يمكن 2004 نطالب بفتح ملجأ للبنات.
مئات العوائل تعيش تحت خط الفقر ولا تتوفر على قوت يومها، تقاسي مرارة الحياة بصمت، وهناك مئات الأطفال يقاسون الفاقة حد الجوع لعدة أيام. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في كركوك، حيث شكل مجلس أهالي المحافظة 12 لجنة ضمن اختصاصات ونشاطات متعددة لضمان حقوق سكان المحافظة. رئيس المجلس مكرم ليلاني أشار إلى أن هذا المجلس هو مجلس أهلي وليس سياسي أو ربحي، ويعمل بالتعاون مع مجلس المحافظة ليوصل صوت المواطن للجهات المختصة، ويضم نخبة من أهالي المحافظة وشيوخ العشائر وعددا من الأكاديميين والحكام والقانونيين الذين يعملون طوعيا دون أجور. مصطفى محمود معه التفاصيل.
مجلس أهالي كركوك هو مجلس، الهدف الأساسي لتشكيل هذا المجلس هو لإيصال صوت المواطن للجهات المختصة وتقريب وجهات النظر بين مختلف القوميات والأطياف المكونة للنسيج الاجتماعي للمحافظة. وعن أهم الأمور التي دعت إلى تشكيل هذا المجلس، أوضح مكرم ليلاني رئيس مجلس أهالي كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر بالقول:
45 مؤسس المتكون من وجهاء محافظة كركوك ورؤساء العشائر ورجال الدين الأفاضل، أساتذة أكاديميين وحقوقيين ورؤساء ومنظمات أهلية، قمنا بتأسيس هاي المجلس. صار عندنا نظام داخلي وتصوت عليه وتثبت، وشكلت هيئة الإدارية و12 لجان أخرى قد تشكلت ضمن اختصاصات ونشاطات وضمان حقوق محافظة أهالي كركوك.
هل يعتبر مجلس أهالي كركوك رديفا أو مكملا لمجلس محافظة كركوك؟
مثل ما ذكرنا احنا، مجلسنا هذا مجلس أهلي رديفا له، لكنه أهلي، إحنا مو حكومي، نكون معاونا لهم ونعمل سوية من أجل أهالي محافظة كركوك. إحنا بعدنا مجلس فتي، يعني إن شاء الله سوف نزورهم، ولحد الآن لأن المجلس ليس مجلس ربحي، ليس ربحي ولا سياسي، وهذا والأعضاء اللي جاي يشتغلون بها هم أشخاص متطوعين 100%، لا يطلبون الراتب ولا هذا، وإنما نريد دعم معنوي فقط.
أهم اللجان منبثقة عن المجلس هذا.
نعم، مثل ما قلت لك، إحنا اختارينا الشرائح المهمة لأهالي كركوك اللي إلهم دور كبير في المحافظة، ومثلا مجلس حكماء أهالي كركوك اللي تتكون من رجال دين اللي يقومون بأعمال خيرية لفصل العشائرية وتنظيم أمور عشائرية، ومن ضمنها هناك رؤساء العشائر وهناك الحكام.
من جهتي، أشار الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي الأمين العام للمجلس العربي الاستشاري في كركوك إلى أن إقامة مثل هكذا تجمعات ومجالس ينعكس بشكل إيجابي على المواطن الذي يعاني من أزمات كثيرة تتطلب إيجاد حلا سريعا لها على حد وصفه.
لقاءات تجمعات بهذا الشكل لها مردود إيجابي على نفسية المواطن عندما يرى نخبة من رجال الدين من مختلف الطوائف، من عشائر، من مجتمع مدني، لتفعيل دور المواطن وإيصال مشكلة المواطن إلى أكثر من اتجاه ورفع المظلومية قدر الإمكان والسماع، لأنه المواطن يريد من يسمعه. الآن الدولة بعيدة عن المواطن، بعيدة عن التوجهات الأخرى، المواطن لديه خشية كثيرة، خدماته غير موجودة، الوضع الأمني غير مستقر. منظمات المجتمع المدني لها دور واسع بهذا الجانب بإيصال الرسالة ورفع مظلومية المواطن. دائما يؤكد على هذه التجمعات في جميع دول العالم، في جميع المجتمعات، اللي لربما إعادة نظر للمجتمع العراقي، إعادة تكوين هذا المجتمع العراقي بهذه الطريقة، لأنه هي الطريقة الوحيدة للملمة ورص صفوف هذا الشعب الذي عانى الكثير.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
خوشی گوری عشقی تو سر دست دلبرانی تو شعر و راوی جوانی نظران بست و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره تو یک دل هزاران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی ام ایشقا به سر و شینه ولی نوسی ندبنده من شوانت داری بینه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دل هزاران دل قربانی تو قدم ها بینی هزارم بوله جرکیتا سر قافله چی یوانم جان و دو یانوال ریتا نسوتم با تیش کی چاوه توش به بگل تاو سوتاوه من حسودی با وجدابم بو یک زر بهینه ناوه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جاری من حیرانی تو تو وره خود یک دلی هزاران دل قربانی تو برو لود که عشقی تو هنگا و نیم تکو وگم دهی وای دو عشقا بیشم وقت باران تکو رگا تکو جگا پرکم لگو تازه چوانی تو بی قد نتوانم هیچ که تی دست لطو هاو بیرم هنه دو بی سوتینا بی رنجینا بی فوتینا برگی تو دارم من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی ازارم خوشی گوره عشقی تو سر دست دلبرانی تو شعر و راوی جوانی نظران بست و گرانی من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره تو یک دلی هزاران دل قربانی تو دل تازه من دوی هورازی همیش قبه سر و شنه ولی نیوسی ندبنده من چوان داری بینه من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو من دمرم با جوانی تو جانی من حیرانی تو تو وره خود یک دلی نظرم قربانی تو.
سيدتي وسادتي، منهاج اليوم يتضمن حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث تسلط الضوء ليلى أحمد على معاناة عوائل ضحايا المقابر الجماعية من ناحية تجاهل الجهات المختصة في مد يد العون والمساعدة لهم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سنسلط الضوء في حلقة هذا الأسبوع على ضحايا المقابر الجماعية ومعاناة آلاف العوائل التي قضى أبناؤها في مقابر جماعية أو جدها لهم النظام السابق. وتتضمن الحلقة لقاء خاصا مع وزيرة حقوق الإنسان ومدير الدائرة الإنسانية في الوزارة ورئيس الديوان في رئاسة الجمهورية نصير العاني ومسؤولة لجنة الأسرة والمرأة والطفولة في مجلس النواب ورئيس مؤسسة الشهيد. فكونوا معنا. مستمعين الكرام، تعد المقابر الجماعية في العراق خير شاهد ودليل على ما كان يقوم به النظام السابق من ممارسات وحشية ضد المواطنين. هذه المقابر دفن بها مئات الآلاف من العراقيين، معظمهم من الأبرياء، حيث استخدمها النظام السابق كسجن يغيب فيه خصومه إلى الأبد بعد أن يدفنهم أحياء أو قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة. وقد ظل الأمل يحدو عوائلهم التي بقيت تنتظرهم لسنوات طويلة على أمل عودتهم، إلا أن هذا الأمل سرعان ما تبخر عندما أزيح الستار عن هذه الجريمة بعد سقوط النظام والعثور على أول مقبرة جماعية في منطقة المحاويل في مدينة الحلة، وتحديدا في 16 من آيار عام 2003.
عندنا أمل لحد ما انتهى النظام، عندنا أمل بيهم. وهي سنة طلعت مقابر جماعية كنا منتظريهم هاي السنين كلها. زوجي خدم معسكر، عسكر، وأخوي ابن البيت خدم.
ليست هذه السيدة فقط من شرع الحزن على بابها، بل هناك المئات ممن أثقلهن الحزن كما أثقل كاهلهن العوز والخوف في ذلك الوقت وفي هذا الوقت، حيث لا تعويضات ولا مدارات للواقع المؤلم الذي يعشنه، بل مجرد كلمات يحاول خلالها المعنيون جبر الخواطر لا غير.
أنا كنت أشتغل أقصد مع شنهي، كان أخويا ما عد أخ واحد وعسكري وعدة اثنين نسوان، يعني ما حد ظل عندنا ودبرناها وبناها. يعني حتى الخوف والرعب هو أصعب شيء. يوميا جاينا وين فلان وين الصادق وين شابه غير عندكم؟ لا مو عندنا. وين وديتهم؟ يعني شو أسوي لك يا خالو؟ والله يعني فلان صارت علينا مصايب، والله قصص كل شوي قصص. يعني عائلة دمروا كلهن، دمروا بيت عمي وبيت أهلي.
كل شيء منطقة لحد الآن، والراجع ومؤسسات وفايلات وراجع وكل شيء معك لحد الآن. يعني بالرغم ما أنا طفلة وراح والدي وعائلتي راحة ونوب زوجي وعند طفلة وعد أهلي، ولحد الآن لا إلي ولا لأهلي ولا لبزرنا، كل حقوق ما عندنا. أي مؤسسة تنفتح، أي مقر ينفتح، أقول لنا تعال عوائل الشهداء قدموا فايلاتكم نقدم. روحي راجعة أي مؤسسة، أي دائرة تلقين فايلاتنا مصفطة، طيب ما هذا ما احترقت وراحت. إحنا طالبنا وطالبنا وطالبنا، لكن بس شعارات، حد الآن ما قبضنا أي شيء من شعارات. إحنا مر الشعارات الرداء، فشيء هو اضطهدنا هواي وشفنا هواي. يعني أبسط ما يكون هاي المأوى، لحد الآن أنا قاعدة بيت أهلي، بيت ورثة، يعني الساعة 9 ضاعني، ما عندي في المأوى أعيش فيه أقعد فيه. قدراتي بس ندعي اللي عندي طفلة هم الكبرى تسا تريد، يعني كل شيء بنيه كل شيء تحتاج، فما عندي هاي أبسط مستلزمات حياة ما نقدر نوفرها.
ويذكر إن مقابر جماعية عديدة تم اكتشافها بعد سقوط النظام مباشرة وفي مناطق مختلفة من العراق في الشمال والوسط والجنوب، ولكن مناطق الوسط سجلت رقما قياسيا بأعداد هذه المقابر، لا سيما في مدينتي الحلة والديوانية، كما ذكرت ذلك وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم. ولأجل أن لا يطوي النسيان ضحايا هذه المقابر، ارتأت الحكومة العراقية أن يكون هناك يوما يستذكر فيه جميع ضحايا المقابر الجماعية، سواء خلال فترة الثمانينيات أو التسعينيات من القرن الماضي. فتم تحديد 16 من شهر آيار من كل عام ليكون يوم المقابر الجماعية، وهو اليوم الذي تم فيه اكتشاف أول مقبرة جماعية بعد سقوط النظام، حيث تقول وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم.
أول أنه نستذكر شهدائنا ونستذكر أبناء الشعب العراقي اللي راحوا ضحية لانتهاكات النظام السابق، والشيء الثاني أن نأخذها عبرة لنا، وأنه نتأكد ما تتكرر هذه المآسي مستقبلا. إحنا وزارتنا جهة تنفيذية تقوم بحماية المقابر الجماعية وأسلوب النبش بها والتعرف على الضحايا، وبعد ذلك تيسر التعاون مع مؤسسة الشهداء حيث تم تشكيلها حاليا لغرض إعطاء حقوق للشهداء.
تذكر ضحايا المقابر الجماعية سيدعم حقوقهم على الأقل في المحكمة التي ستعقد من أجلهم؟
أكيد راح يدعم حقوقهم ويدعم حقوق كل المواطنين العراقيين أيضا، لما نحن نعطي حق للشخص يعني راح نعطي حق لكل المواطنين.
كيف تم يعني اختيار اليوم 16 من آيار؟ يعني على ماذا السنة
16 من آيار؟ هو اكتشاف أول مقبرة جماعية في العراق، فكان هذا ذكرى لاستكشاف هذه المقبرة
يا منطقة
في المحاويل.
استذكار ضحايا المقابر الجماعية في نظر البعض قد جاء متأخرا جدا، ولو باشرت الحكومات التي أعقبت سقوط النظام بتعويض عوائل الضحايا لتغيرت العديد من الأمور، لا سيما الأمنية منها، بحسب رئيس الديوان في رئاسة الجمهورية نصير العاني.
جاء متأخرا، كان لو جاء في وقته المناسب لكان أفضل بكثير من هذا التأخير، لأنه ربما كان قد أثر على مشروع المصالحة، وربما كان أثر عليه بالاتجاه الإيجابي حتى على الموضوع الأمني. عندما يرى ذوي هؤلاء الذين استشهدوا، عندما يرى بأن الحقوق لم ترجع إليهم ولم تعاد إليهم. هو هي مو حقوق لأن بالحقيقة هي مجرد لأنه الدم اللي يروح شلون يعوض يعني، لكن لم تطيب خواطرهم بمجرد تغيير النظام أثر على إيغار النفوس مرة أخرى وتهيج المضاجع مرة أخرى. أيضا تصرف بردود فعل كان بالإمكان استيعاب الأمر منذ البداية، لكن هذا أيضا ضمن التلقوات الموجودة في السجن.
ولكن مدير عام الدائرة الإنسانية في وزارة حقوق الإنسان الدكتور أحمد العطار يبرر هذا التأخير في أن الدولة العراقية حديثة النشأة بعد أن ذابت الدولة العراقية السابقة، ولكن هذا لا يمنع أن تقوم الدولة الجديدة برعاية عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد النظام السابق. والعطار يطالب بقانون موحد لتعويض جميع الضحايا، كما يأمل خيرا من قانون حماية المقابر.
الهدف الأول لقانون حماية المقابر كشف الهوية، يعني احنا نريد تعريف العوائل برفات أبنائها وكشف الهويات وإجابتهم على تساؤلاتهم، لأن هذا هو الحق الأول. المراحل اللاحقة هي مراحل التعويض. الآن بالبرلمان بده يطرح قانون تعويض المؤنفذين، احنا نريد مشروع متكامل للتعويض كما حدث في تجارب أخرى في مناطق متعددة من العالم، لكن هذا المشروع لحد الآن لم يتبلور بشكل كامل. الوزارة تحاول استصدار مثل هكذا تشريع وتحاول وضع اللمسات القانونية لهذا الموضوع.
4 سنوات وعوائل الضحايا بانتظار من يزيح عنهم هم العوز وتعب الانتظار من الوعود التي أطلقها هذا المسؤول أو ذاك. حكايات من الواقع المؤلم تحدث بها أبناء الضحايا.
غفران الغسول آلوس، يعني هسه إذا تروحين للزعفران يقولين منو بيت آلوس كلها تعرفون، لأن 18 نفر أخذوا من عندهم. أنا عمري شهرين أخذوا أول واحد أبويا، أخذوه بسنة 79 وعدموا بسنة 80، فورا سنتين ونص أخذوا أمي وخالتي وخالي وبيت جدي، همنا أجوهم للبيت أخذوهم العائلة كلها، أخذوهم عمامي 9 بس ما استلمنا أي جثة، بس جثة أبويا أول ما عدموا.
شو طالبين؟
يعني شو طالب إحنا؟ الحمد لله من إنه شفنا إعدام صدام الحمد لله وشكر، بس إحنا حقوقنا رايحة يعني لحد يذكرنا لحد، يعني كلها الشهداء هاي ذكروها إلا شهدائنا، يعني عبالك انطمرة والنسوا ما حد يذكرنا مع الأسف. يعني
فاضل موحان لبخاتي، والله إحنا من بغداد جديدة، إحنا بصراحة سنة 82 عندنا شهداء الدعوة، أخويا وأختي وولد أختي 5، يعني مجموع 6، قادم مال الحسينية مالتنا مجموع صار 6، نعدمه سلمونا هم ورا 2 بدون محاكم، خلناهم دفناهم وبدون مجلس عزاء وبدون بلغونا.
ويعد إنشاء مؤسسة الشهيد لتعويض عوائل ضحايا النظام السابق أفضل مشروع إلى الآن يضمن النهوض بواقع هذه العوائل. هذه المؤسسة تم تشريع قانونها مؤخراً وباشرت بجمع البيانات والمعلومات بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان. وعن طبيعة هذه التعويضات يقول رئيس المؤسسة خلف عبد الصمد:
هناك حقوق وضعها القانون، اللي منها هو اعطاء تقاعد لذوي الشهداء، وهذا التقاعد اما على اساس ما يستلم قرينه كي يكون معلم فيستلم الشهيد كما يستلم المعلم الباقي لحد الان، والذي لم يعين في دوائر الدوله يستلم الحد الادنى مع مضاعفه 100%، اضافه الى لابد من توزيع قطع اراضي سكنيه الى عوائل الشهداء والنقل المجاني بكل وسائل النقل الحكوميه بالداخل، كل الوسائل وكل أوقات إما خارج العراق فمرة واحدة بالسنة مجانا. إما الأثر الرجعي فأنا أعتقد أنه من يوم توقيع المصادقة من قبل هيئة الرئاسة على هذا القانون اللي هو يوم 8/1/2006 لابد من حساب حقوق هؤلاء العوائل.
ومع إصدار قانون يعمل على تعويض عوائل ضحايا المقابر الجماعية، إلا أن عددا كبيرا من المقابر لم يجر نبشها إلى الآن بعد أن قررت الحكومة إيقاف النبش العشوائي لها من قبل المواطنين الذي يبحثون عن أحبائهم حيث طوتهم هذه المقابر. وقد أعلنت وزارة حقوق الإنسان إن 265 مقبرة تم اكتشافها فقط، في حين لا زالت هناك مواقع أخرى كل موقع يضم عدة مقابر، وإن الوزارة بحسب وزيرتها وجدان سالم تنتظر الحصول على أجهزة حديثة ومختبرات متطورة ليتم نبشها نهاية هذا العام.
احنا مسؤولين عن المقابر الجماعية كمواقع وعن مسؤولين عن الهوية الأشخاص المدفونين معرفتهم، عندما نقوم بالتعرف على الهويات راح يصير تبادل معلومات وبيانات مع مؤسسة الشهداء اللي راح تقدم لهم حقوق. هذا ياخذ وقت. احنا بدانا بالجزء الاول من عنده وان شاء الله هناك يعني مستمرين به. حاليا عندنا 265 مقبره مو موقع، لان هناك موقع يحوي اكثر من مقبره، فعندنا حدود 265 مقبره.
فقلنا اي محافظه اكثر شيء تركزت فيها المقابر الجماعيه؟
في الحله وفي الديوانيه.
هناك يعني ضحايا ما زالوا داخل يعني المقابر لم يتم نبشها؟
لم يتم نبش المقابر، ال 265 مقبره لم يتم نبشها بعد.
يعني متى
لا يجوز النبش العشوائي، النبش لازم يكون باسلوب علمي وبطرق اصوليه. انا حتى انبش مقبره لازم يكون عندي مختبر، لازم اتعرف على الهويات، هذه الرفات من اطلعها وين راح احطها، شلون اتعرف على الهويات، هاي رادلها كلها مختبرات ورادلها. احنا هسه مشينا في جزء كبير جدا من هذا الموضوع، ان شاء الله من نهايه السنه راح نبدي يعني نكمل الجزء الثاني ويبدي التعرف على نبدي النبش ونبدي نتعرف على هويات الضحايا. احنا بدنا نتفق مع معهد الهندسه الوراثيه في جامعه بغداد، وعندنا ايضا اتفاقات مع الامم المتحده ومع منظمات دوليه. احنا حتى ابدي انبش لازم يكون عندي كادر متخصص، ولازم يكون عندي مخازن مبرده، ولازم يكون عندي مختبر دي ان اي. فهذه صار اتفاقات على توفيرها ثلاثتها، وحالما تتوفر راح نبدي بالنبش.
وبالرغم من مرور سنوات طويله ما زالت عوائل ضحايا المقابر الجماعيه تستذكر ابنائها بالم وحزن. فهذه السيدة عثرت على رفات أخوين لها فقط، وما زال مصير أخوتها الخمسة البقية مجهولا.
أنا ما ناسي ولا يوم ننساهم، شلون هم زينين نشمين وسباع، يعني بطل تنسيني المؤمن وملتزم تنسيني، صحيح هم ضد صدام الطارق ما ينسونهم، سباع وأساس سنخينهم وأهل غيره شلون ينسون هذولا، ما ينسون ولا ساعة ننساهم. هم من لقيناهم سوينا لهم قبور ونزورهم، بس اثنين لقينا، باقين خمسة ما لقيناهم. قيل أقول مثل ومين قيل يقولون نهيج، ما لقينا أثر. احنا من سقط النظام وقامت العالم احنا همينا وياهم ندور، والله ندور ندور لا ان اثرنا عليهم. وهذول اكو بيت اسسوا مؤسسة الشهيد، لقينا ارقام بس اثنين مال مقابر، والبقايا ذولاك ما لقينا كل شيء لهم.
وتسعى لجنة الأسرة والمرأة والطفولة في مجلس النواب إلى تحقيق ما يضمن حياة أفضل لمئات العوائل ممن فقدت معيلها في زمن النظام السابق، حيث عاشت الجوع والفقر والخوف والقلق. وترى رئيسة اللجنة سميرة الموسوي أن تنصب الجهود مجتمعة لتعويض هذه العوائل.
يجب أن تثبت حقوقهم، يجب هؤلاء الضحايا أن يشعروا أولا بالإطمئنان، يشعروا بالعدالة، يشعروا أن هذا التغيير الذي حصل في العراق جاء لإحقاق الحق، أنه دعوة لإحقاق الحق وإقامة قيم العدالة، وأن حقوقهم واهتمام الدولة بهم يجب أن تكون في نصب عين الدولة، أنه الاهتمام بهذه الشريحة الواسعة والتي ضحت والتي عانت والتي صبرت وهضمت حقوقها أن تعاد لها حقوقها، وأن تكون هناك مؤسسة تهتم بشؤونهم والاهتمام بشؤون عوائلهم ومستقبلهم من النواحي الاقتصادية وكذلك القضايا الاجتماعية وقضايا التعليم، تعويضهم عما فاتهم كي يشعروا أنهم فعلا العراق الجديد هو جاء لهم وإليهم، يعني أن تكون قيم العدالة هي السائدة.
مستمعين الكرام، إلى هنا نكون قد انهينا حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي تناول قضية المقابر الجماعية ومعاناة الآلاف من عوائل الضحايا. وتضمنت الحلقة لقاء خاصا مع وزيرة حقوق الإنسان وجدان سالم، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني، ورئيس مؤسسة الشهيد خلف عبد الصمد، وعدد من عوائل الضحايا. في الختام أبعث إليكم أجمل التحايا من معدة ومقدمة حلقة هذا الأسبوع ليلى أحمد، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.